وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وسبقت الإشارة إلى التدرج في مواضيع هذه السورة ودلالاتها وأغراضها من حيث بيان القصص في حق موسى عليه السلام في ولادته ونشأته، ثم توجهه إلى مدينة، ثم زواجه، ثم بعثته، ثم ما تخلل ذلك من الاعتبار ومواطن الادكار، ثم أيضا حينما توجه الخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، مما يؤكد إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأنباء والأخبار بتفاصيلها وحقائقها ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يعلمها لا هو ولا قومه من قبل هذا، كما ذكر الله عز وجل في مواطن أخرى. وإنما هي وحي من عند الله عز وجل أوحي إليه. ثم أيضا بين للنبي صلى الله عليه وسلم طبائع البشر، أنهم إذا لم يأتهم رسول قالوا: لولا أرسل إلينا رسول. ثم إذا أرسل رسول قالوا: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. ثم ذكر الله عز وجل أهل الهداية الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم بيؤمنون، ثم توجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، يعني على عظم هذه الدلائل ووضوحها وجلائها وقوة البراهين فيها والحجج، ولكن الهداية بيد الله عز وجل. ثم انتقد الموضوع لشيء آخر يتعلق بالهداية، وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. إما أن يكون قائل هذا صادقا في أنه يعلم أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ولكن منعه أنه يخشى على نفسه، وإما أن يكون نوع من التعنت ونوع من الصدود، وقالوا: إن اتبع الهدى معك. طبعا هؤلاء هم قوم محمد صلى الله عليه وسلم، كفار قريش أهل مكة، قالوا: إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. والحقيقة أن مثل هذه المقالة تتكرر في كل الأمم وفي كل الأعصار، وكأنها سنة في البشر، وهي أن بعض الناس لا يتبع الحق ظنا منه أن الحق كما يعبر بعض المعاصي يجلب مشاكل. أنا في غنية، أنا ستتا اتباع الحق ولزوم السنة، وأنا من يعزوه في المشاكل، ولكن الله عز وجل بين سنة أخرى وقالوا إن اتبع الهدى معك يتخطف من أرضنا. ثم يقولون نريد أن نتبع الحق وما جئت به من الهدى، ولكننا نخشى أن نتخطف وأن يصيبنا الأذى ويصيبنا لأنهم طبعا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة تبعه أناس فنالهم من الأذى ما نالهم، نالهم مستضعفون ونالهم شيء من الأذى، فقريش قالوا نخشى أن أننا لو اتبعناك أن العرب تنابذنا عن قوس واحدة ويحصل علينا أن نتخطف وأن ننتهب وأن نؤالى وأن نسلب وغير ذلك من أنواع الأعذار أو ما يتوقعونه من أذى. فجاء جواب سريع وواضح وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قال الله عز وجل أولم نمكن لهم حرما آمنا، أنتم في أمان، من أين جاءكم هذا الأمان؟ لأن طبعا معروف أن 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 عدد قريش في مقابل قبائل عرب صغير، قريش عدد قبيلة صغيرة في مقابل قبائل عرب الأخرى كغطفان وقبائل أخرى التي سواء حول مكة أو في عموم الجزيرة. فالله عز وجل يقول لهم أنتم في قلة، من الذي جعل منطقتكم آمنة بحيث إنه حتى لو تحارب المتحاربان وجاء إلى هذا الحرم لم يتعد أحدهما على الآخر؟ ولهذا كان في العرب يرى الرجل قاتل أبيه في الحرم فلا يمسه بسوء حتى يخرج. فالله عز وجل يقول لهم أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فإذا كان الله عز وجل وضع هذه الخصيصة لهذا الحرم وهو كونه آمنا وأن الناس تتخطف من حوله وهم آمنون كما في الآية الأخرى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله فصف العنكبوت أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله وهم يقولون هنا لو اتبعنا فلا يتخطفنا الناس. وهذا كما قلنا إذا كان الله عز وجل جعل الأمن لأهل هذا الحرم وقد كانوا كفارا وغير مستمسكين بالهدى فما بالك إذا استمسكوا بالهدى؟ فسنة الله عز وجل قطعا أن من استقام على الحق هو الذي له الأمن الحقيقي. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قبلها طبعا فأي الفريق إبراهيم يقول لقومه فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن الحقيقي سواء الأمن النفسي الأمن الخارجي بكماله وتمامه وحقيقته هو لمن استمسك بالهدى. فإذا كنتم على غير الهدى وقد حفظ الله عز وجل لكم الأمن في حرمه فكيف لو استقمتم؟ فهو رد صريح وسريع وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وهذه قضية أخرى، الحرم بواد غير ذي زرع، بواد غير ذي زرع، ومع هذا هيأ الله سبحانه وتعالى أن تجبى إليه ثمرات كل شيء. وهذا أمر على طول تاريخ مكة ويزداد كلما زادت التواصلات البشرية. وأولا هيئ الله لهم في الجاهلية رحلتي الشتاء والصيف، وكان فيها كثير من المستجلبات، ثم أيضا أسواقهم في مواسمها، وبخاصة أنها في مكة وما حولها سوق عكاظ وللمجاز ومجنة وأسواق معروفة، وكذلك أيضا المناطق الريفية التي حولها سواء اليمامة أو الطائف أو نحو ذلك، كل هذه كانت الأرزاق تجبى إلى مكة مما حولها. ثم لما أيضا في وقت الحرب لما طلع الاتساع صار شيء أكثر وأكثر، فهذه كلها من الله عز وجل، ولهذا قال رزقا من لدنا، أمر يعني كأنه لم يخضع للأسباب، أمر من عند الله عز وجل، ولهذا جاءت من لدنا في 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 مواقع مشابهة، كما قال في علم صاحب موسى وآتيناه من لدنا علما، وقال في حق يحيى وحنانا من لدنا وزكاتنا وكان تقيا. فغالبا موارد الأشياء التي من عند الله عز وجل يعطي نوع خصوصية كأنها خارجة عن قانون الأسباب. يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، وجاء هنا ثمرات كل شيء فيها نوع العموم، وإن كان لا شك أن هذا العموم مخصوص كما قلنا في سورة النمل في قول الله عز وجل في حق بلقيس وأوتيت من كل شيء. طبعا ما أوتيت من كل شيء ما يتعلق بمسألة الملوك والأشياء التي تتعلق بالملك وتتعلق بالأبهة، فكان لها من المقام في هذا، وكان لها من الأبهة التي تبرز بها وتبز بها نظراءها من الملوك. واللي معلوم أنه ما أوتيت من كل شيء مما خلق الله عز وجل، إما بمعنى من كل شيء فيما يتعلق بطبيعتها وطبيعة الملوكية. ومثله طبعا وذكرناه كثيرا قوله تعالى في الريح التي سلطها الله عز وجل على عاد، تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء. معلوم طبعا ما دمرت السماوات ولا الأرض ولا دمرت المناطق البعيدة، إنما كل شيء مرت عليه في ديارهم، وأيضا كل شيء فيما يتعلق بالحياة، وإلا بقيت آثار الله عز وجل أمرنا أن نسير ونراها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. فدمرت كل شيء بمعنى مما يناله التدمير ومما هو متعلق بديارهم، فهي كل شيء هذه، وإن كانت كل من صيغ العموم كما يقول الأصوليون، ولكن مر به العموم المخصوص. كذلك هنا يجمع إليه ثمرات كل شيء، المراد لنا الثمار إما مما حول مكة وإما مما يصل إلى مكة، وإلا شك أن وطبعا ثمرات كل شيء مما يستفاد منه الثمرات التي إما أن تؤكل وإما أن يتغذى بها بغير الأكل، وكذلك مما حول مكة، وإلا معلوم أن الدنيا مليئة ثمار لا تصل إلى مكة، فكل الكلية هنا مخصوصة كما هو معروف. لكن من طرائف ما ذكر العلماء تعليقا على هذه الآية واستفادة منها، أنهم قالوا أن أيضا مما يجبى إلى مكة من الثمرات ثمرات الرجال وهم العلماء والصلحاء، فمكة ينالها نصيب من ما يسوقه الله عز وجل إليها من أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح، فأيضا هؤلاء هم من ثمرات الرجال. فمكة أيضا ينالها من هذا شيء واضح وشيء ظاهر. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا. لفظ التمكين معلوم خصوصيته هنا، فالله عز وجل هو الذي مكنه لهم، وهو الذي هيأهم لسكناه وجعلهم أهله وجعلهم أهل حرمه وجعل الناس تحترمهم وجعل الناس تعظمهم لتعظيم هذا البيت. هذا كله تمكين من الله عز وجل، وكله منسوب إلى الله عز وجل، لا كان بجهدكم ولا كان بوسائلكم ولا بأسبابكم ولا بقوتكم. فالذي جعلكم آمنين ومكن لكم هذا الحرام هو الذي يحفظكم إذا استقمتم على الهدى. رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. المنفي هنا في عدم العلم ولكن أكثرهم لا يعلمون، بمعنى لا يعلمون هذه الأسباب أو هذه يعني لم تهدهم عقولهم وتأملاتهم إلى هذه المقارنة العجيبة بين قلتهم وبين أن يكونوا محفوظين آمنين، وهم لا يعلمون هذه الأسباب ولا يعلمون ما هيأه الله عز وجل لهم من وسائل هذا الأمن المتحقق لهم. وليس طبعا لا يعلمون هذه الثمار أو لا يعلمون، لا، أما الأمن يعلمونه وما يجب إليه من ثمرات يعلمونه، إنما لا يعلمون الأسباب وهم في غفلة، فكان حقهم أن يعلموا. وقد يكون بعض عقلائهم يفهم، ولهذا النفي هنا كان عن الأكثر مما يدل على أن الأقل قد يفهم ويدرك. وبخاصة الربط بين الهدى والاستقامة على أمر الله وما يتبع ذلك من أرغاد العيش والأمن النفسي والأمن الظاهر، على حد قوله سبحانه وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وعلى حد قوله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ثم قال سبحانه وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. أيضا هذا خطاب متناسق مع ما سبق، فهؤلاء كفار قريش في مقالتهم هذه حينما قالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، الله عز وجل هو الذي أمنهم وهو الذي حفظهم في حرامه، ولكن من كذب وصد عن آيات الله عز وجل وصدف عنها فإن مصيره الهلاك. ولهذا لفت أنظارهم إلى ما حولهم بقوله وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فهي أيضا سنة إلهية، وبخاصة أن هنا أشار إلى بطر المعيشة، إشارة إلى ما يتمتع به أهل مكة من النعيم، لأن الله هيأ لهم أن تجبى إليهم ثمرات كل شيء، فكان حقهم أن يشكروا نعم الله عز وجل. وأكثر ما ينال العقاب والهلاك هم الملأ المستكبرون الذين يبطرون نعمة الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعون. فكان حقهم أن يعرفوا سنن الله عز وجل. وأكثر ما ينال الهلاك والدمار هؤلاء الذين يبطون نعمة الله عز وجل وينكرونها ولا يؤدون حق الله عز وجل فيها، ومع الأسف أن من طبائع البشر أنهم يغفلون، وأن لا يكاد يتوجه الهلاك لأمة من الأمم ولقرية من القرى إلا حينما يفشو فيهم الفساد والتظالم والتهارش، وبخاصة حينما يكون فيها أكابر مجرميها كما في الآيات الأخرى. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فسقوا بمعنى بطروا، لأن المترف يعيش حال الترف، وحال الترف يعني الزيادة في النعيم، لأن عادة الترف إغراق في الكماليات، يصل الإنسان إلى حال الترف حينما يغرق في الكماليات، في اللباس، في المأكل، في المركب، في المسكن، في كثير من أحواله وما حوله. ولا شك أن الترف نوع من أو يقود إلى بطر المعيشة، ويقود إلى كفران النعم، والله سبحانه وتعالى يغار على حرماته ولا على نعمه، فيهلك هؤلاء أصحاب البطر لينقل الأمر إلى غيره. ولهذا قال هنا محجرا قريشا حينما قالوا نتخطف من أرضنا، الهلاك مربوط بمخالفة أمر الله عز وجل والتنكر لنعمه سبحانه وتعالى. ولهذا قال وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، والبطر كما قلنا هو الغلو في التنكر لنعم الله عز وجل وعدم صرفها فيما يرضي الله عز وجل، لأن حقيقة الشكر هو صرف النعم في مرضاة الله عز وجل. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. ولا شك أنك لن تسير في الأرض في أي مكان وفي أي يعني قطعة من الأرض، سواء في شمال الأرض، في جنوبها، في شرقها، في غربها، في داخل الجزيرة، خارج الجزيرة، إلا وتجد آثار لأمم سابقة أهلكهم الله عز وجل، سواء قد يكون هلاك بسبب الذنوب أو حتى أمر يعني ميدان للاعتبار. فكل هذه خاصة بعض آثار العمران، آثار العمران وآثار الحضارات التي تركها السابقون، بمعنى أنهم كانوا على درجة من الحضارة وعلى درجة من النعيم وعلى درجة من القوة، ومع هذا الله عز وجل أهلكهم. ولهذا قوم عاد قالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في حياة الدنيا والعذاب الآخرة في أخزى وهم لا ينصرون. فالديار والأرض بجميع أقطارها مليئة بمواطن الاعتبار في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. وإذا قال هنا فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، هذا المستثنى إلا قليلا، إما أن يكون إلا قليلا من الزمن، أو إلا قليلا من المكان، أو إلا قليلا من السكنى. ولا مانع من إرادة الجميع، لا مانع من إرادة الجميع، كما قلنا التقدير في قوله أن لا تشركوا به شيئا، إما أن يكون شيئا من الشرك أو شيئا من الأشياء، ولا مانع من إرادة الأمرين، لأن كل منها منفي وكل منها لا يجوز. فلذلك هنا إلا قليلا من الزمن، إما لم تسكن إلا سكنا قليلا، بمعنى أن يكون عن طريق العبور والمرور، أو قليلا من المكان، لأن حتى العابر أيضا يجد مكانا قليلا، أو قليلا من السكن، طبيعة نوع السكن الذي يسكنه هذا السكن من بعده. ومعلوم طبعا فيما يتعلق بالمساكن الذين ظلموا أنفسهم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حذرنا إذا مررنا بديار الذين ظلموا أنفسهم أو الذين يعني أهلكوا في عذاب أن نبقى فيها، كما فعل عليه الصلاة والسلام حينما مر بديار الحجر من مساكن ثمود أو من ديار ثمود، الحجر من ديار ثمود، وهي مواقع شاهدة وموجودة. وحينما سقى الصحابة رضي الله عنهم من مياهها وطبخوا أمرهم أن يفرقوها، ولم يبح لهم إلا البئر التي شربت منها الناقة، وقال لا تدخلوها إلا وأنتم باكون، فإن لم تبكوا فتباكأوا كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المقدار الذي يدخل الإنسان وهو باكي مرورا هذا هو قليلا، لم تسكن من بعد إلا قليلا، هو حالة العبور وحالة الاعتبار ونحو ذلك. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعد إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. الله سبحانه وتعالى هو الذي له الملك كله، فهؤلاء قوم ظلموا أنفسهم فحقت عليهم كلمة الله عز وجل فأصابهم ما أصابهم ودمروا وأهلكوا، وبقي الملك لله عز وجل، سواء ملك الأشياء أو ملك التدبير والتصرف. ولهذا قال سبحانه وكنا نحن الوارثين، يعني ميراثا حقيقيا. ثم قال سبحانه وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. أيضا هذا نوع من الخطاب والتنبيه، وقد يكون فيه تأنيب لكفار قريش، وبخاصة في مقالتهم قالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فالله عز وجل أخبرهم بسننه وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. وما كان ربك مهلك القرى، وطبعا حينما يتوجه الخطاب بضمير الخطاب ربك لمحمد صلى الله عليه وسلم لا شك أن فيه نوع من العناية. ولكم أن تتأملوا كيف حينما نقل مقالتهم، حينما قالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، فطبعا حينما يكون مخاطب بهذا يسمع قريش تسمع هذه المقالة وأنهم قالوها فيعيدها القرآن ويرد عليهم أولا نمكن لهم حرما آمنا، ثم تأتي السنة، ثم يقول عز وجل وما كان ربك. فهم حينما يتقون الخطاب والله عز وجل وجهه لمحمد صلى الله عليه وسلم أو أسند الضمير في الربوبية إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا يعطي نوع عناية بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذا لا شك أن الله رب جميع، رب الكفار ورب المؤمنين ورب الماضين ورب الحاضرين والمستقبل، رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. لكن حينما يخص محمد صلى الله عليه وسلم بالخطاب فيه نوع من العناية، وفي حتى بل فيه نوع من التكريم، وفيه نوع من الرعاية والمحافظة على محمد صلى الله عليه وسلم. فحينما تستشعر الخطاب وتتنقل به الآيات وقالوا إن السجل هذا معك، ثم الرد عليهم، ثم سنة الله في إهلاك كل من بطر، ثم توجه الخطاب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعطيهم شيء من الشعور إذا كان يفقهون، وأن هذا رب محمد وأنه لن يضيع محمدا صلى الله عليه وسلم. وما كان ربك مهلك القرى، كما أن في أيضا نوع من الإثبات لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من عند ربه. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. أم كل القرى هي المدينة الكبيرة التي حولها، يعني عاصمة المنطقة، عاصمة المنطقة. ومكة هي أم القرى، إما أن تكون أم القرى أم ما حولها، وإما أم القرى أم مدنية كلها، وهذا لا مانع منه، لتنذر أم القرى ومن حولها. ولا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث للناس كافة، فتكون أم القرى إذا كان الله عز وجل يبعث في كل قرية في أمها رسولا هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا مكة إذا تكون مكة أم الدنيا كلها وأم كرة الدنيا كلها. لكن الآية هنا وما كان ربك مهلك حتى يبقى في أمه، يعني في كل منطقة. مدين مثلا القرية الكبيرة في قرى مدين هي الأم، وكذلك في الشام في مصر في مناطق الدنيا كلها، فأم القرى هي المدينة.
وطبعا وجه تخصيص طبعا البلدة الكبيرة لأن كل من حولها يأتي إليها، فإذا وجد فيها الرسول بسرعة ينتقل خبره. بينما لو كان في قرية نائية، لكن إذا كان في المدينة الكبيرة التي في المنطقة كل القرى تتهافت عليها وغالبا تتاجر معها وتتسوق منها وتأتي إليها، لأن غالبا المدينة الكبيرة تتوفر فيها ما لا يتوفر في القرى الريفية، ولهذا أصحاب غالبا الأرياف والقرى الصغيرة تأتي المدينة الكبيرة وتتسوق منها وتتصل بها، وغالبا كبراء المنطقة وكلهم يكون في القرية الكبيرة لأنها تتوفر فيها ما لا يتوفر في غيرها. ولهذا الله عز وجل يبعث في كل قرية من أمها، يعني في المدينة الكبيرة. ولهذا قال هنا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها، يعني الأم. وطبعا الأم معنى الأصل، الأم أيضا من معاني الأم الأصل. حتى يبعث في أمها رسول يتلو عليهم آياتنا بما أرسله الله عز وجل من آيات ومن حجج. وقد يكون الجميل أن يتأمل طلاب علم اختلاف الضمائر، اختلاف الضمائر. فمثلا في أولى قال ربك ضمير مخاطب، حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، عليهم طبعا غائب آياتنا، فأيضا الضمير المتكلم والمتكلمين. ففيها أول نوع من أسلوب الالتفات كما يقول البلاغيون، وكذلك أيضا فيه نوع ما يدل عليه إسناد الضمير. فآياتنا تفيد أن الله عز وجل، فلو قال مثلا آيات ربهم تتلو عليهم آيات ربهم آيات ربك، لا تعطي دلالة المرادة هنا حينما آياتنا. فتصور أن هؤلاء الكفار خوطبوا في أول الآيات حينما قالوا إن نتبع الهدى معك، ثم خوطبوا ببيان هذه السنة الإلهية أن الله عز وجل أن أهلك من قبلهم ممن هذه مساكنهم شاهدة على هلاكهم، ثم جاءت السنة الأخرى وهي ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. فضمير المتكلم يفيد الحضور، يفيد الحضور وأن الله عز وجل شاهد. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. هذه السنة الإلهية أنه لا يمكن أن يصيب قوما الهلاك إلا إذا كانوا ظالمين، فمن استقام على الحق فهو الآمن في الدنيا والآخرة. وهذا ربط بين هذا وبين قولهم إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. البلاء الذي يصيب الأمم من تخطف ومن حروب وبسبب ذنوبها وبسبب ظلمها وبسبب بطل معيشتها وبسبب كفرها نعم الله عز وجل ونحو ذلك من المخالفات، فوما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. والظلم هنا بأعلى معاني هو الشرك صلى الله عليه وسلم، أو أعظم ذنب عصي الله به، وإن كان الظلم أوسع الحقيقة، يعني حتى الظلم الذي دون الشرك عاقبته وخيمة وأيضا عقوبته عاجلة، فالله عز وجل يعجل في عقوبة الظلم. وأكثر ما أهلك الأمم هو الظلم، وهو عادة لا يكون الظلم إلا إذا كان تسلط، تكون فئة متسلطة، قد يكون أغنياء، قد يكون وجهاء، قد يكون حكام، فيسود الظلم وتضيع الحقوق، ولا تنال الحقوق إلا بطرق ملتوية أو بطرق فيها رشاوة في أشياء، فهذه كلها صور الظلم. حينئذ نسأل الله السلامة يحيق مكر الله عز وجل. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكلم في الحلقة القادمة والله أعلم، في الجلسة القادمة والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل: حضرت لمكة المكرمة لمأمورية خاصة ولم يكن في نيتي العمرة، وذلك على أساس الجلوس بضعة أيام فقط، ولكن صار لي هنا ما يقرب من 45 يوما وأريد القيام بعمرة، مع العلم بأنه ليس لي إمكانية الرجوع للميقات والإحرام هناك، هل إذا قمت بالإحرام من التنعيم تجوز هذه العمرة وهل علي فدي؟ لا، ليس عليك فدي، ويجوز أن تأتي بالعمرة من التنعيم، لأنك حينما مررت بالميقات لم يكن في نيتك العمرة. ويقول: وإذا رغبت في القيام بأكثر من عمرة هل جائز؟ جائز إن شاء الله. وهل لكل عمرة فدية؟ لا، ليس عليك فدي لا في الأولى ولا في غيرها. ما حكم من يضع القرآن على الأرض جاهلا أم مكابرا بعد النصيحة، خاصة في الحرم الكثير من المرأة والأطفال يمرون ويجلسون عليه؟ لا شك أن حق القرآن هو التكريم والتعظيم، ومن تكريمه لا شك أن يوضع في مكان مكرم، وضع في مكان عال. بالأصل في المسلمين أنهم يكرمون كتاب الله عز وجل، ما أظن أحد أبدا يتعمد إهانة المصحف أو إهانة القرآن. لكن لو أن إنسان يعني لأمر ما أو لطارئ وضع القرآن على الأرض مباشرة بغير قصد الإهانة، فلا شيء في ذلك، لكن ينبغي أن 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 يهتم وأن لا يتساهل في هذا. وبخاصة أحيانا قد يكون الإنسان يصلي أو يقرأ أو يسجد تلاوة فيضع ويسجد ثم يقوم ونحو ذلك، لكن الأولى أن يتخير مكانا، إما دولاب أو مكانا فيه نوع من التكريم. أما لو وضعه في مكان بحيث يكون عرضة لأن يداس ويعلم أنه سيداس، فلا يجوز، لا يجوز أبدا. ولكن قول السائل خاصة بالحرم أن يمرون يدوسون عليه، هذا بعيد، وما رأينا أحد يعني يتعمد أن يدوس المصحف أبدا، أو حتى بل الناس حتى لو أعطى المصحف على الأرض تكرمه وترفعه، أو حتى إذا كان يمر غالبا ينحرف يمينه هو لا يمكن حتى أن يتخطى. لكن ومع هذا يجب على المسلم أن يعطي القرآن عناية خاصة في حمله وفي وضعه وفي مما يدل على التكريم والتعظيم. نفس أكملت 40 يوما وانقطع الدم، وبعد 40 بأسبوع أو أكثر نزل منها دم، وليست الأيام أيام عادة، والدم النازل دم أحمر خالص، هل يعتبر من دم فساد أم من النفاس؟ الراجح طبعا أن مدة النفاس 40 يوما، وما دام أنه انقطع ورأس الطهر ثم جاءها دم فالظاهر أنه دم فساد، وما دام أنه أيضا لا يوافق عادتها قبل الحمل فالظاهر أنه دم فساد. ما هو الفرق بين نكاح المتعة والزواج بنية الطلاق؟ ما بينهم فرق كبير. نكاح المتعة هذا اتفاق بين المرأة والرجل على أن يعقد مدة محدودة، أسبوع، شهر، شهرين، سنة، هذه مدة، وهذا لا يجوز. الزواج بنية الطلاق هو أنه لم ليس بينهم اتفاق، وإنما هو في نية الرجل، في داخل نيته أنه سيطلقها بعد كذا. وهناك من يرى جوازه، ولا أظن أنه يفعل هذا ما عنده مروءة أبدا. ولو أن عندك مخطوبة أو عندك بنت أو أخت وعلمت أن فلانا يتزوجه بنية طلاق ما قبلت هذا وما رضيته، ولهذا لا يفعله ذو مروءة أبدا أبدا، ولا ينبغي أن يشوه هذا بين المسلمين. قول لا إله إلا الله استثناء، هل هو متصل أو مقابل؟ متصل، لا إله إلا الله بمعنى أنه نفي وإثبات، فهو نفي للألوهية لغير الله عز وجل وإثباتها لله عز وجل، فهو ليس يعني ليس فيه معنى الانقطاع اللي هو الإضراب، الانقطاع من الإضراب لا، إنه فيه لأنه إلا الله يعني إلا الله إله، فلا إله بمعنى لا إله يستحق العبادة أو معبود بحق إلا الله. والعلماء لهم فيها كلام طويل في الاستثناء هنا. قدمنا إلى مكة لأداء العمرة ومعنا امرأة عليها العادة الشهرية، هل تنوي العمرة وبعد أن تطهر تكمل العمرة أم ماذا ترى؟ إذا كانت نعم، إذا كانت نوت العمرة معكم من بلدها، نوت العمرة، فإنها تحرم من الميقات ولو كان معها الدم، ولو كانت معها العادة الشهرية، تحرم من الميقات ولو كانت حائضة، فتحرم كما يحرم غيرها من النساء. فإذا ما طهرت تغتسل ثم تذهب مباشرة إلى البيت الحرام وتكمل عمرتها، لكنها تحرم من الميقات ما دام أنها نوت، كانت عازمة عن العمرة معكم حينما كانت في بلدها. يقول في حال طاعة الزوج بأن ضابطه أن لا يكون في معصية ولا يكون في إضاعة لمالها كذا، وأن يكون ما تقدر عليه، فما ضابط هذه القدرة حيث إنها ذريعة واسعة للعصيان؟ لا شك أن الإنسان ما يكلف إلا ما يستطيعه، لا شك في حدود القدرة والاستطاعة. و لكن الأمر لو فرضنا أنه وصل إلى خلاف شديد، طبعا القاضي هو يحدد، إذا وصل إلى خلاف في تحديد القضايا والقدرة، وإذا كانت قضية صحية قد يرجع إلى الطبيب في التحديد، هذا عادة عند الخلاف، وهذا لا شك طبعا أنها في القدرة، لا 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 الطاعة مع الاستطاعة ما في شك، لها جانبا، جانب أن تكون في المعروف في حدود أوامر الله عز وجل، ولا تكون في معصية، ولا مثلا تكون في القدرة ما في شك، لا يكلفها ما لا تطيق. لكن عادة إذا كان في مشكلات بين الزوجين ولم يستطيع حلها فيما بينهما فحتى يجيء القضاء، فإذا كان قضية قدرة بدنية القاضي قد يحيلها إلى طبيب يعطي يحدث قدرتها على بعض الأشياء، فهي قد لا يستطيع المفتي أو غيره ولا حتى القاضي أن يعطي قاعدة عامة، وإنما القدرة كله بحسبه، كل قدرة امرأة بحسب سنها، حسب إذا كان فيها أمراض، إذا كان فيها أشياء، إذا كان فيها إعاقات، معروف الأشياء. فإذا هذه تقدر بحسبها، لكن عادة لا يلجأ إلى مثل هذا الحالة إلا إذا كانت مشكلات بين الزوجين ما استطاعوا أن يتوصل إليها بصلح أو نحو ذلك، فحينئذ يلجأ القضاء. وإذا يلجأ القضاء، إما أن يكون القاضي به بصير مثلا، أو وإلا أن يلجأ إلى طبيب يحدد، أو مختص أو صاحب خبرة يحدد حدود القدرة. هل يصح للداعية غض الطرف عن بعض المحرمات ليس إقرارا بها ولكن استدراجا للمدعو حتى يكسب وده ليقبل بعض ما يقول؟ هو على كل حال الأصل إنكار المنكر، وأصل بيان الحق، لكن قد يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفء أو بجاهلية لا هدمت الكعبة ولا أقمتها على قواعد إبراهيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أنه أجل الأمر لمصلحة، وهو أنهم كانوا حدثاء عهد قد يكون لهم فتنة. فإذا كان من هذا الباب وفعلا يخشى الفتنة فيحاول، وإلا الأصل أن 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 أنه لا تقر المنكرات ولا يسكت على المحرمات. يقول ذهبنا إلى أبها بغرض التمشي على نية أن نقوم بعدها بأخذ عمرة، وحيث إن أحدى النساء جاءت الدورة الشهرية ونحن وفي الطائرة نوت العمرة كذا، وفي الطائرة نوت العمرة، دون أن تلبس ملابس الإحرام، مع العلم أنه حتى الآن ومعها الدم، ونحن سوف نعود إلى الرياض يوم أربعة السبت، وهي تطهر في هذا اليوم، فهل تلبس ثوب الإحرام؟ المرأة ليس لها ثوب إحرام خاص، فنحن بملابس المعتادة بجرد النية، لأن الإحرام أن تنمي وتلبي حتى الملابس المعتادة ليس لها إحرام. الرجل هو الذي يتجرد من المخيط، أما المرأة فتحرم بأي ثوب، حتى الثوب الذي عليها مباشرة تحرم به، ما في إشكال، فإحرامها صحيح وليس هناك لباس خاص، وإنما إذا طهرت تغتسل و تكمل عمرتها، تطوف وتسعى حتى والبتابه الأولى، ما دام أنها نظيفة وطاهرة ما في إشكال، فليس هناك لباس خاص للمرأة، بل حتى تغير الملابس ممكن تغير، والرجل يمكن يغير ملابس إحرامه أيضا، فليس هناك يعني، لأن السؤال مركز على تغيير الملابس، لا الملابس الإحرام لا يتعلق باللباس. تقول السائلة: أنا الحمد لله مطيعة لربي وأحب أهل زوجي وأعامل معاملة طيبة، وكذلك إخوتي وأحبهم وأصحهم، لكن لا يتقبلون وهم يعاملوني خاصة ورأي يتكلمون علي بالكلام السيء إلى غير ذلك، هل هذا من المعاملة الابتلاء لي من الله بالمحبة، وأن هذه كراهية لي من الله عز وجل في الحديث: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وفي الآخر: إذا أحب الله عبدا رضاه قوته إلى أخيه وإذا كرهه. لا، على كل حال أنت على ما أنت عليه في اجتهادك، جزاك الله خيرا في المعاملة الحسنة، مع أهلك وإخوانك وأهل زوجك، واستمري على هذا، وهذا هو الأصل وهذا هو خلق الإسلام. فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال لك من الله ظهير ما دمت على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في البر: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلاح. فهذا هو البر، وهذا هو الإحسان، بمعنى أن تقدم الإحسان ولا تنتظر له مقابلا. وهذا هو محل المنافسة، وهذا هو محل الخلق الكريم ومحل النبل والشهامة، أن تقدم الإحسان والمعروف ولا تنتظر له جزاء إلا من الله. ولا شك أن في الناس لؤماء، الناس فيه لؤماء، بل أحيانا قد تحسن إليه ويسيء إليك، وهذا كثير. بل حتى حين ذلك أنا لا أريد إحسانك، تريد أن تعمل علي أخلاق، تعمل علي كذا، تعال. بعض الناس عنده إطالة في اللسان. فعلى كل حال أنت تعمل المعروف لله عز وجل، ولهذا استمري على ما أنت عليه، والله سبحانه وتعالى يتولى جزائك. وأن تلاقي سوءا أو إنكارا أو تنكر، هذا شيء موجود في طبائع بعض البشر. ورد في كتاب الله عز وجل ما يفيد أن يوم القيامة لا أنساب بين الناس، وإنما هي الأعمال الصالحة. ورد في السنة الطهرة مما صح وضع العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينقطع يوم القيامة كل سبب ونسب إلا سببي ونسبي، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فقال بعض العلم: إن هذا تخصيص في الكتاب والسنة، وهذا يشمل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لمن صلح منهم فسوف يفيد هذا النسب، أما من صلح إلى آخره فلا ينفع ذلك. ولا شك أن المراد أن تنقطع الأنساب من حيث أن ما ينفع نفس إلا إيمانها والعمل الصالح. وهذه هي القاعدة الشرعية تدل على الكتاب والسنة. ولا شك أيضا أن النسب لا ينفع إذا لم يستقم صاحبه على أمر الله عز وجل. والله عز وجل قال في إسحاق، في إبراهيم، في إبراهيم وإسحاق: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ومن ذرية إبراهيم وإسحاق. وكذلك إذا قال في نحو إبراهيم: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. والله عز وجل قال في عم النبي صلى الله عليه وسلم: أبي لهب، تبت يدا أبي لهب. فلا شك أن النسب مع بدون صلاح لا يفيد، أما إذا صلح لا شك أن خاصة نسب النبي صلى الله عليه وسلم وقرباه لا خصوصيتها. ولهذا الله عز وجل قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هذا هو الذي يمكن أن يقام في هذا المقام، وإلا الأصل أنه لا ينفع عند الله عز وجل إلا الإيمان والعمل الصالح. يقول: أتيت من الرياض عن طريق الطائف وأخذت عمره، وأنا الآن مقيم بمكة منذ 5 أيام، هل لو أردت أن أخذ عمرة ثانية الآن لابد أن أذهب إلى ميقات الرياض، أم أحرم من هنا من مكة؟ لا، تحرم من التنعيم من أدنى الحل أو من عرفة، يعني تخرج خارج الحرم ولا يحتاج أن تذهب إلى الميقات. هل يجوز للرجل أن يخطب المرأة وتحته أختها وهو لم يطلقها؟ لا، حتى يطلقها وحتى تخرج من العدة تنتهي أختها من العدة. لماذا خص علي بن أبي طالب بكرم الله وجهه دون غيره من الصحابة؟ لا، بعض العلماء يتوقف في هذه في تخصيص علي رضي الله عنه بكرم الله وجهه، لأنه يشترك مع الصحابة في كثير من الخصائص، فهم ليس له يعني خاصة معينة، فأينما يعني تخصيصه بكرم الله وجهه بعض العلماء يعني يتوقف عندها، لأنه يقول هو يعني كالصحابة رضي الله عليهم، والقول بأنه لم يسجد بسلام قط، هناك بعض الصحابة لم يسجد بسلام قط، وأيضا مع صغار الصحابة الذين ولدوا في الإسلام والصحابة لم يسجد بسلام قط، وكذلك من عبارة الإمام علي تخصصه بلفظ الإمام، أيضا بعض العلماء أيضا يتوقف عندها، فإن كل الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء على كل ما أئمة. كانت هناك مسبحة في باب معلقة في باب علي يمكن، فمر عليها رجل فقطعها بدون عمد ليمنع ابنه، ماذا عليه؟ نعم، ما عليه شيء إن شاء الله. كم عدد ركعات سنة العشاء؟ لأني أصلي أربعا ثم أربعا ثم واحدة، أو أربعة ثم أربعة أو واحدة. السنة الراتبة ركعتان بعد العشاء، السنة الراتبة ركعتان بعد العشاء، أما صلاة الليل ووقتها يبدأ بعد العشاء، صلاة الليل قيام الليل يبدأ بعد العشاء، فتصلي ما تيسر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليضرب واحدة، فصلاة الليل مفتوحة، تصلي ما 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 كتب لك، وكما قالت عائشة كتبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل فيصلي ما كتب له أو ما شاء. أما الوتر فأقله واحدة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، وأكثره 11 ركعة، كما قالت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني الوتر، يعني الوتر، بدليل أنه في بعض الروايات 13، وأنه كان يصلي بعد ما ينتهي من وتره يصلي ركعتين جالسا كما أيضا في الأحاديث الأخرى. فصلاة الليل يصلي ما تيسر ويختم الوتر، ويكون وتره ركعة أو ثلاث أو إلى 11 ركعة. ماذا يقول المصلي في الركوع والسجود؟ يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، ويكثر الدعاء في السجود كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما السجود فأكثروا من الدعاء فقمنون أن يستجاب لكم، أو قمنون فيها الضبطان طبعا. هل يصلي المسافر على الرواتب في السفر؟ لا، الرواتب لا يصليها المسافر. وفي الحديث رحم الله امرأة صلى أربعة قبل العصر، وهو أحمد وأبو داود، هذه طبعا سنة قبلية للعصر لكنها ليست راتبة، صلي أربعا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قضاها أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم قضاها بعد العصر، فإذا فالإنسان قبل العصر يصلي أربعا لكنها ليست سنة راتبة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لصبي هاك ولم يعطيه فكتبت كذبة، نعم كذلك أيضا هذه جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وفي حديث عائشة إذا التقى الختانان وجب الغسل، ما هو غسل جنابه؟